أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدينا في المرة اللي فاتت في الكلام عن إيه؟ الإجماع. إيه بقى الإجماع؟ إيه الإجماع؟ أيوة، عليه الصلاة والسلام. يبقى الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة على حكم الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هل ممكن يكون في إجماع في حال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضروري في إجماع في حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لو النصوا عرفوا الجميع هيجمعوا عليه ولا مش هيجمعوا؟ حد هيقول لا؟ يبقى في إجماع ولا ما فيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه بتنشف عقلك يعني؟ شغل عقلك معي. أيوة، أنت أمال إيه؟ أنت قلت لا، فأنا بشرح لك ليه امشي معي خطوة خطوة. يعني أنا ما أحبش الإنسان اللي الجامد اللي ما بيفكرش. فرضنا أنا بفترض مسألة خطأ، والمسألة اللي بفترضها دي صح مش خطأ، فرضنا، وبمشي معاك واحد اتنين تلاتة، ما تربس عقلك لا 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 مش هسألك تاني، طبعا ما بتفهمش، بتشغلش عقلك. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نص اعملوا كذا، فسمعه الصحابة، عملوا كلهم بهذا الشيء، وجد إجماع ولا ما وجدش؟ شغل عقلك يا ابني، وجد ولا ما وجدش؟ يبقى في إجماع. الآن ننقل للنقطة الثانية، هل هذا الإجماع حجة ولا ليس حجة؟ ده اللي انت عايز تقوله من الأول، مش كده؟ شغل عقلك ما تربس. يبقى هنا شغله عقولكم. أنا بفترض لك مسألة، أقول لك لو واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، يبقى اثنين زائد اثنين يساوي كام؟ شغل عقلك، مسألة جدلية. يبقى اثنين، والله أنا ضعفت ده وضعفت ده وديت لهم ثلاثة، يبقى اثنين زائد اثنين هيساوي ستة. ده لو فرضنا أن هذا الفرض صحيح، فأنا بفترض شيء وبمشي معك في الفرض، وبعدين نقول لا، هذا الفرض كان فرضا خطأ. لكن أما نقول هل في إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فيش، يعني اتفاق الناس على أمر فيه ولا ما فيش؟ يقينا فيه، ده حسن ظن في الصحابة يقينا، مش ممكن يعرفوا حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعملوه. الآن نقول هل يوجد فائدة لإجماعهم هذا؟ نقول لا. ليه؟ لأن النص مقدم على الإجماع. بناء على ذلك حنعذر العلماء اللي قالوا يوجد إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في علماء قالوا كده ولا ما فيش؟ ولا متفق عليه أن ما فيش إجماع؟ ها؟ في علماء قالوا كده، قالوا في إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بها الشيخ صاحب الكتاب اللي أنت بتقرأ، الشيخ صاحب الكتاب قال في إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تضافر الأدلة. وبعد كده قال يعني ولكن النص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن هذا الشيء. يبقى نقول الإجماع بمعنى الاتفاق، اتفاق الأمة كلها على شيء في عصر من العصور، يبقى أولى ما يكون الاتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يولد. ولكن نقول لا نحتاج ليه؟ لأن النص من الكتاب ومن السنة يغنيان عن ذلك، مقدمان على كل شيء بعدها. يبقى هنا النص وحي من الله عز وجل، الإجماع اتفاق الأمة، الوحي من الله أقوى من اتفاق الأمة. ولذلك نقول لا تتفق الأمة إلا على إيه؟ على نص، سواء عرفنا هذا النص أو لم نعرف هذا النص. يبقى نقول اتفقت الأمة، يبقى فيه نص منصوص في هذه المسألة، لكن عرفه البعض لم يعرفه البعض. ولذلك أحيانا يكون الحديث في مسألة حديث ضعيف، ونقول والإجماع عليه. الإجماع عليه زي إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. في زيادة عند ابن مادة وغيره قال إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه. هذه زيادة ضعيفة، لكن أجمعت الأمة على معناها. أجمعت الأمة أن الماء إذا تغير بنجاسة تغيرت ريحه أو لونه أو طعمه، وضعوا قيودا لهذا الشيء. لكن غرضهم أن النجاسة إذا وجدت ريحا في الماء مثلا زي البول، نجاسة متفق عليها، وجد في الماء رائحة البول، يبقى على ذلك هذا غير هذا نجس. بخلاف ما نقول تغير الريح بمجاور جثة محطوطة جنب النهر وبعدين ريحة بتاعتها جات على ماء النهر، نقول تنجس الماء اللام يتنجس أنما يبقى هنا إذا تنجست بمثل هذه الصورة ببول أو نم أو غيره وجد فيها ورائحة أثرت فيها يبقى هذا متأثر. يبقى الإجماع اتفاق المجتهدين. المجتهدين يبقى أخرجنا إيه العوام. العوام يبقى العوام مش داخل أو غير المجتهدين لا يدخلون في ذلك. يبقى الذين اجتهدوا من الأمة هؤلاء يدخلون. اجتهدوا في إيه؟ ممكن يكون هذا مجتهد في مسائل الكلام ومسائل العقيدة، هذا مجتهد في مسائل الأصول، هذا مجتهد في مسائل الفقه. الآن كلامنا في الفقه، المجتهدون في الفقه. طب هل ممكن يدخل معهم المجتهدون في علم العقيدة؟ نقول لا، ما يدخلوش فيه الأحكام الشرعية هنا. طب هل يدخل فيها الأصوليون؟ وإذا كان حصل من الفقه ما وصل به إلى هذه الدرجة أو دونها وكان مجتهدا في الأصول من الممكن يدخل فيها. يبقى هنا الأصل هو الفقيه المجتهد الذي يدخل في مسألة الإجماع. اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر من العصور. يبقى لم نقيد هذا العصر بأنه عصر الصحابة أو عصر التابعين أو تابع التابعين، ولكن أي عصر من العصور ثبت فيه الإجماع يقينا نقول يعمل بهذا الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عصرا معينا الذي يكون فيه اتفاق الأمة، ولكن قال لنا لا تجتمع الأمة على ضلال، لا تجتمع الأمة على ضلال. يبقى على ذلك إذا اجتمعت الأمة في أي عصر من العصور على أمر من الأمور في مسائل الفقه يبقى على ذلك هذا إجماع الأمة على هذا الأمر. حجية الإجماع يعني إيه حجية الإجماع؟ يعني الأدلة التي تدل على أنه حجة، على أنه حجة. يعني هل الإجماع يحتج به ولا لا؟ وإيه الدليل على أن الإجماع يحتج به؟ قلنا العلماء ذكروا أدلة من القرآن ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. القرآن مثلا أنت عندك الآية اللي احتج بها اللي هي إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. بهذا دليل على الإجماع. من يشاقق الرسول يعني خد شق تاني غير شق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين يبقى كأنه في وجود الرسول كل المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى على ذلك يشاقق الرسول يشاق كل المؤمنين. طيب في حالة عدم وجود الرسول، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الآن الذي يشاقق المسلمين الذي يتبع سبيلا آخر غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا يدل على أنه الذي اتخذ غير سبيل المؤمنين سبيلا آخر ما شاء فيه يبقى هذا نوليه ما تولى، هذا الذي يخالف إجماع المسلمين. طيب لو إن المؤمنون اختلفوا فريقين وواحد من الناس اتبع فريقا، يبقى نقول هذا اتبع غير سبيل المؤمنين؟ لا، هذا متبع. طب لو كان فريقين، فريق كبير جدا وفريق آخر صغير، وهذا اتبع الفريق الصغير، نقول اتبع غير سبيل المؤمنين؟ نفس الحكاية. وإن كان الكسرة غالبا ما يكون معهم الحق، الكسرة من المؤمنين. وإن كان ربنا ذكر في كتابه وإن تطع أكثر من في الأرض إيه؟ يضلوك. هؤلاء الضلال أهل الأرض، لأنه أكثر من على الأرض الكفار أكثر من المسلمين. لما نقول المسلمون في هذا العصر اللي احنا فيه كم من العالم، أكثر ولا أقل؟ خمس العالم، خمس العالم، فهم الأقل. يبقى على ذلك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى الكسرة ليس مؤمنين، فإن تطع هذه الكسرة الغير المؤمنة يضلوك عن سبيله. لكن خلينا مع المؤمنين. المؤمنون إذا كانوا فريقين يبقى نقول قد يحتمل الصواب أن يكون مع هؤلاء وقد يحتمل أن يكون مع هؤلاء. إذا زاد العدد هنا وقل العدد هنا نقول الزيادة مظنة أن يكون الحق معهم، وإن كان لا مانع أن يكون الحق مع غيرهم. يبقى على ذلك كلما زاد العدد زاد لغاية ما وصل للإجماع يبقى نقول هنا لا، الحق معهم لا يتعداهم، لا يتعداهم الحق. يبقى هذه آية من الآيات، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. احتج الشيخ الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام على الإجماع أو على حجية الإجماع بكذا آية من كتاب الله عز وجل. هو نفسه ذكر أن كل آية تعطي معنى بمجموع هذه الآيات تعطينا دلالة على الإجماع، تعطي دلالة على الإجماع. هذه آية من يشاقق الرسول. الآية الثانية اللي احتج بها قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. وكذلك جعلناكم، اكتبوا الخمس آيات يحتج بها في الإجماع، اكتبوها، أنت عندك آية واحدة فقط اللي احتج بها الشيء، فهذه آية أخرى. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشهادة على الناس عند من؟ شهادة عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كنتم شهداء على الناس والله عز وجل يقبل هذه الشهادة، أفلا تقبل عند الناس؟ إذا كان شهادة هؤلاء مقبولة عند الله سبحانه يبقى باب أولى أن تقبل عند المخلوقين. فهذه الآية دلالة على أن الأمة إذا شهدت لشيء أو شهدت على شيء فشهادتها مقبولة عند الله سبحانه. هنا الأمة شهدت على شيء، الأمة بمعنى آخر أجمعت على شيء، أجمعت على شيء، فإجماعهم إما لكذا أو على كذا فهي مقبولة عند الله سبحانه. كذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء. أمة وسطة بمعنى أمة عدولة، أهل عدالة، يعني أمة وسطة يعني على عدالة. يبقى على ذلك المجتهدون من الأمة، إذا عرفنا فلان مجتهد وفلان مجتهد وفلان لا شك أنهم على عدالة وإلا ما وصلوا لهذه الدرجة. فإذا كان الجميع على أمر واحد هؤلاء أولى من اثنين يشهدان لعدالتهم، القاضي يقبل شهادة اثنين بسبب العدالة، ولكن هذه الأمة كلها فكلامها مقبول. آية ثالثة قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون بالمعروف، اللام هنا لإيه؟ للجنس، بجنس المعروف. تأمرون يعني تقول تأمرون بكل معروف. يبقى الأمة الإسلامية تأمر بكل معروف، كلها تأمر بكل معروف، وكلها تنهى عن المنكر، يعني عن كل منكر. يبقى هنا الأمة مجموعة منها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فهم المفلحون. فإذا كانت كل الأمة أمرت بمعروف هل نتخيل إن هذا لا يكون معروفا؟ إذا كل الأمة نهت عن منكر نتخيل أنه ليس منكرا؟ يبقى على ذلك الآية بتقول كنتم خير أمة، فيكم الخيرية لأنكم تأمرون بالمعروف. فإذا اجتمعت الأمة على الأمر بشيء كان هذا الشيء معروفا ولا منكرا؟ كان معروف. وإذا اجتمعت على نهي عن شيء كان هذا الشيء منكرا. يبقى هذا من الأدلة أيضا على الإجماع. قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا، أمر الله الأمة أن يعتصموا. الإجماع اعتصام بحبل الله ولا فرقة؟ قال ولا تفرقوا. الإجماع اجتماع مش أي حد من الأمة، دل المجتهدين من الأمة اجتمعوا على شيء، فإذا أجمعوا على شيء فقد اعتصموا بحبل الله سبحانه، ووجب على الأمة أن تتابعهم في ذلك. نقول إذا أفتى فقيه واحد والناس يحتاجون إليه في مسألة وجب على العامي أن يتابعه في ذلك إذا أفتى. طب إذا كان مجموعة من الفقهاء يبقى أولى أن العوام يتابعهم في ذلك. فإذا كان كل المجتهدين في عصر من العصور يبقى من باب أولى أن تتابعهم الأمة على ذلك. أمروا بالاعتصام بحبل الله جميعا، فإذا أجمعت الأمة على شيء كانت العصمة في هذا الشيء. الآية الخامسة قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أمر بطاعة الله، بطاعة الرسول، بطاعة أولي الأمر منكم. من أولي الأمر منكم؟ أولو الأمر منكم هنا العلماء يقول البعض أنهم الأمراء، الأمراء، وكذلك البعض الآخر يقول لنا أنهم العلماء. يبقى أولو الأمر من المسلمين. أخي ما تضايقش، أنت قاعد مكشر من ساعة ما كلمتك، إذا كنت يعني متضايق ما تزعلش، بس ما تسرعش في الجواب، وإذا كنت مش قادر تحضر محاضرة ممكن تمشي لو أنت متضايق، لكن ما يعني أنا بكلم عقلك دلوقتي عشان شغل عقلك، مش عشان إن أنت تكلمني أنت عدت تاني، مش حاجة الكلام يعني، مش هنعيد تاني مرة تانية، لكن إيه أرجو تجاوبني على قد سؤالي، أما سألك سؤال تجاوب على قد ما تطلعش منه الحاجة تانية. اسمك إيه؟ ها؟ جمعة؟ ماشي يا جمعة، يعني إيه على قد السؤال تديني جواب، إنما أنت قاعد في دماغك حاجة مش عايز تزحزح عنها يبقى لاش أدي درس، ولا أدي درس ما فيش لزوم لدرس، طالما انه في دماغك حاجه مش هتزحزح عن حاجه اللي انت فيها يبقى انت مش عايز تفهم، يبقى روح. لا انا بديك درس عشان اشغل دماغك، فرق بين اني اشرح لك وان اقرا لك، ما انا ممكن اقرا لك الكلام ده خلاص، اقول لك اقرا كتاب زي ما اخواننا كانوا بيقولوا قبل كده ذاكر الكتاب، لكن انا بشغل عقلك في ماده صعبه مش سهله، ماده اصول الفقه، ما ينفعش ان انا اقول لك دي كده تقول لي لا وتصر لا لا لا، انا بزحزحك عن الشيء بحالات المنطقيات لابد انك تجاوب فيها. هي يقول لك المناقشه، في مناقشه بالدليل، في مناقشه باعمال العقل، في مناقشه بانه يقول لك التنزل، التنزل، التنزل بمعنى ان مع اللي بتجادله طيب هفترض كذا، بتفترض شيئا محالا وتبني عليه مساله وبعدين ترجع للمسألة الأصلية بتاعتك. الفرض الجدلي يسمونه فرضا جدلي، إذا ما تعلمتش هنا مش هتعلم أبدا، فمش عايزك أن أنت في دماغك تبقى عامل حاجة معينة هي دي ما تخرجش عنها، لا لازم نخرج عنها ولازم نسمع وناخد وندي في الكلام. هنا أنا عايز أعلمك إزاي أن أنت تناقش، فلما أقول لك شيء حتى لو موجود في الكتاب، أن الكتاب بيقول لك أنه لا إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ذكر لك أنه لا في إجماع ومجموعة من العلماء قالوا بهذا الشيء، في إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نتكلم في المسألة كمسألة لغوية في إجماع ولا ما فيش؟ يقينا فيه، هل حيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده إحنا اللي ما شفناهوش بنطيع كل اللي يقوله عليه الصلاة والسلام، نرجو ذلك، ما بالك بالصحابة إذا أمرهم. لكن حنعدي منها النقطة تانية. يبقى النقطة الأولى أيوة في إجماع يعني اتفاق على إنه يعملوا بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد هذا الشيء هل في قيمة لهذا الإجماع ولا لا قيمة له؟ البعض يقول لا في قيمة، تضافر الأدلة. البعض يقول لا ملوش قيمة، الوحي خلاص جاء الوحي، الطاعة الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حنفرع انه لا اجماع الا على نص، لابد يكون في نص من النصوص، سواء من منطوق النص، سواء انه من اشارة النص، من مفهوم النص، من المعنى النص، من اي شيء حوالين النص بيدور، ويقول لك ان شاء الله من المصالح المرسلة فاجمعوا على شيء معين لان المصلحة المرسلة تقتضي هذا الشيء. يبقى هنا وصلنا الى انه قد يكون في إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل له من ضمن الأشياء لنقول يحتج بها إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدليل القرآن، الدليل السنة، الدليل الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا يقال ذلك، ولكن يكتفى الكتاب أو السنة. فهمت يا جمعة؟ ماشي؟ آخر مرة دي حنسمع منكم أنتم يعني في المناقشة لازم أسأل أنت تجاوب وتمشي معايا، مش ان انت تقف على حاجة، احنا مش في تلفزيون هنا بنقول لك حاجة هتقول لي حاجة وتفضل ثابت على اللي انت بتقوله، لا احنا هنا في كلام علمي بنقوله بحيث ان ناخد وندي ونوصل للنهاية لشيء. المرة فات انا ذكرت لك دليلا واحدا فقط من ادلة الاجماع من القرآن واكتفيت به، وبعدين لقيت ان ممكن تتعرض لغيرها من الايات تفسرها، وبعدين تكون هذه من الاشياء اللي حد يقول لك حجة الاجماع وانت ما انتش عارف، لا مش حجة الاجماع لان ما درستهاش في الكتاب، فحبيت انت تعرفها زيادة فيها. يبقى هنا الآية الخامسة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه وأولي الأمر منكم، يبقى تطيعون أولي الأمر منكم. أولو الأمر منكم العلماء كده، يبقى شيء الأمراء الذين يأمرون بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، الأمراء أمير يأمرك بطاعة الله سبحانه، يبقى يجب عليك. في النهاية حنوصل لأنه أولو الأمر إذا أمروا بالطاعة وجبت طاعتهم ولا لا؟ وجبت الطاعة. طيب خلي في المعنى أولو الأمر هم العلماء وهم الأمراء ويأمروننا بطاعة الله سبحانه بناء على ما اجتمعوا عليه، أجمعوا عليه في عصر من العصور على مسألة معينة، إن الشيء الفلاني يفعل أو الشيء الفلاني يترك. الآن هنا الآية تشير لطاعتهم ولا عدم طاعتهم؟ إلى طاعتهم. يبقى هنا إذا أجمعوا على شيء وجب علينا أن نطيع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في حال الإيه؟ الاجتماع. الاجتماع الدليل على ذلك أن قال لهم فإن إيه؟ تنازعتم. يبقى دل على أن في حال الاجتماع على الشيء وجبت الطاعة. يبقى الإجماع يطاع، الإجماع يعمل به طالما اجتمعت الأمة على شيء. طب إذا تنازعوا في شيء قال فردوه إلى الله والرسول، يبقى في وقت التنازع وجب عليكم أن ترجعوا إلى أهل العلم الذين يعرفون النصوص من الكتاب أو من السنة. لكن إذا اتفقوا ده الجزء اللي احنا عايزينه، في حال الاتفاق يجب علينا أن نطيع الإجماع. الأحاديث ذكرتها أنا في المرة اللي فاتت بس كنت قصرت في أني لم أذكر الآيات. الإجماع قلنا نوعان من الإجماع، في إجماع صريح لو كلامي وإجماع سكوتي. إجماع سكوتي، الإجماع الصريح يعني كل العلماء تكلموا، تكلم العلماء في أمر ده سئل فأجاب ده سئل فأجاب. الإجماع الكلامي ممكن الكل يتكلم وممكن الكثيرون يتكلمون والباقي يسكتون، بس المهم إن فيه كتير تكلموا. الإجماع السكوتي يفترضونها أن عالما تكلم في المسألة وسكت الباقون، أو مجموعة قليلة تكلموا وسكت الباقون، بقيد سكوت الباقيين مع علمهم بهذه المسألة ولا مع جهلهم، مع علمهم بها إن المسألة عرضت هذه المسألة وإن أجاب فيها فلان ومع ذلك سكتوا. لعل هذا السكوت يكون من وراء إن هم سكوت معترضين بس خايفين، خايفين من السلطان. يبقى هذا يعتبر إجماع؟ مش إجماع هنا، لا، ده هنا نقول ساكتون ولم يسكتهم السلطان، إنما سكتوا على إنهم عارفين المسألة وإنه كفاهم في الجواب عنها. قد يسكتون لأن المسألة نفسها حكايتها أبلغ في ردها، إنه هو اللي بيحكيها دليل على إنه يعني اللي يسمعها مش هياخد بيها فسكتوا لذلك. لكن إذا سكتوا مع كون الناس يأخذون بهذه المسألة والكلام انتشر فيها وعرفوا هؤلاء ولم يسكتهم سلطان ولم يخافوا من أحد وسكتوا، بحسن الظن في العلماء أنهم سكتوا موافقين على هذا، يبقى هذا الإجماع السكوتي. الإجماع الكلامي حجة، حجة يقينية قطعية. طيب الإجماع السكوتي قال هو أقل شوية من ذلك، البعض يقول لا غير معتبر، والبعض يقول إنه معتبر وهو حجة قطعية، والبعض يقول هو حجة ولكنه ظنية وليس قطعية. طيب حجة ظنية زي إيه؟ زي أحاديث الأحد، أحاديث الأحد حجة ظنية. يبقى الإجماع السكوتي حديث الأحد نقول يجب عليك أن تعمل به طالما صح عندك الحديث، وكذلك الإجماع السكوتي حجة ظنية. ظنية يعني لم تصل إلى درجة القطع إنه قطعنا أن الجميع قالوا، ولكن قطعنا أن مجموعة قالوا والباقون سكتوا، يبقى على ذلك هي حجة ظنية. الشيخ هنا بيقول أنه إذا لم نتمكن من معرفة أن الساكتين دول راضين ولا غير راضين يبقى ليس حجة، لكن إذا عرفنا أن تكلم البعض والباقون سكتوا عن ذلك فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلالة. السكوت في الزواج حناخد أن سكوت المرأة البكر دلالة على رضاها أنها ترضى بها، إذا السكوت أحيانا يكون دلالة على الرضا. فنقول العلماء حين يسكتون مع معرفتهم وحسن ظن فيهم وأنهم مجتهدون وأنهم عدول وما فيش حاجة بتخوفهم وسكتوا دل على أنهم راضون بهذه المسألة. طيب هنا مسألة جديدة، اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين. إذا اختلف المجتهدون في مسألة، احنا خلصنا الإجماع، أجمعوا كلاميا على شيء وجب علينا أن نأخذ به، أجمعوا سكوتيا على شيء وجب علينا أن نأخذ به طالما أنه ما فيش سبب للسكوت إلا أنهم اكتفوا بمن تكلم فسكتوا عن ذلك. لكن إذا تكلموا هؤلاء وهؤلاء واختلفوا في عصر على قولين في عصر من العصور، العلماء قولا في عصر التابعين في عصر الصحابة، هل يجوز إحداث قول ثالث ولا لا يجوز؟ يعني مجموعة دي قالت آه، مجموعة دي قالت لا، بقت المسألة قولان للعلماء اجتهدوا، هؤلاء قالوا يحل دول قالوا يحرم، دول قالوا إنه فيها كذا دول قالوا لا فيها كذا، هنا يدول يدول هنا، هل ممكن حد يتوسط في القول بين الاثنين؟ هل ممكن إحداث قول ثالث ولا لا يحدث قول ثالث؟ هنا يقول لنا العلماء اختلفوا على أقوال فيها، البعض يقول يجوز إحداث قول ثالث، البعض يقول لا لا يجوز إحداث قول ثالث، البعض يتوسط في المسألة إنه ممكن نحدث قولا ثالثا في المسألة في كذا أو في كذا، لكن اللي قالوا يجوز إحداث قول ثالث. يقول لنا الشيخ هنا القول الأول المنع من إحداث قول ثالث، إنه إذا اختلفوا على قولين يبقى خلاص هي المسألة أجمعوا على القولين دول، ما فيش قول ثالث بعد ذلك، يبقى هنا الإجماع على قولين اثنين فلا يحدث قول ثالث. ليه؟ بيقول لك إنه في هذا الاختلاف اللي بينهم على قولين فقط إشارة إلى إنه ما فيش ثالث، المسألة فيها قولين فيها كذا وفيها كذا، هذا إشارة أو المفهوم اللي فيه إنه هذه الأقوال فقط غيرها ليس قولا، يبقى الإجماع على إنه غيرها ليس قولا أو إن غيرها ليس معتبرة، فيكون القول الثالث خرقا لهذا الإجماع. إجماع على إيه؟ على أن المسألة فيها قولين، أن المسألة فيها قولين. هنا البعض يقول لك هذه حجة قوية، صحيح أنه اجتمع على قولين يبقى القول الثالث لا ملوش معنى، القول الثالث يبقى خلاف الإجماع، لكن الشيخ هنا بيقول لك هذه حجة ضعيفة، لأن الذي حصل أنه عدم القول بالقول الثالث ليس إجماعا عليه، لكنه عدم القول محدش قال بهذا القول، عدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم الشيء، عدم القول بالشيء معنى سكوت، القول بعدم الشيء معنى نطق، مش كده؟ يعني هنا نقوله انه لا يوجد إضاءة في هذه المنطقة، هذا قول ولا مش قول؟ قول بعدم الشيء، قول بعدم الشيء، لكن إذا سئلت في إضاءة هنا فسكت، يبقى هنا لم أقل فيه ولا ما فيش، يبقى عدم القول ما قلتش، هل دليل على عدم الإضاءة؟ ليس دليلا، لأنه يحتمل ويحتمل إني سكت، فلذلك بيقول لك هنا إن عدم القول بالشيء ليس دليلا على عدم هذا الشيء، يعني لا يساوي القول بعدم الشيء، هذا كلام صحيح. القول الثاني الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، ودي يمكن حجتكم قوية شوي، إنه قال لك مسألة اختلفوا فيها ولا اتفقوا عليها والمطلوب مني أنني لا أخالف إيه الإجماع، فالموجود الآن إجماع ولا خلاف؟ طب فأنا بخالف الخلاف، بخالف، أنت قلت لي لا تخالف الإجماع، لا أخالف الإجماع، وقال لكن سأخالف الخلاف، قوله قوله أنا هطلع بقول ثالث وغيري هطلع بقول رابع، إيه المشكلة في ذلك؟ لا شيء، هذا قول آخر وهي حجة أقوى من الأول بشوي، لكن الشيخ برضه بيقول لك إنها حجة ضعيفة. ليه ضعيفة هنا؟ يقول لك إن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في جزئية معينة، إن ممكن ده اختلف مع ده في حاجة بس بينهم اتفاق على شيء، زي ما هيجي في الأمثلة اللي هيقول لك القول الثالث اختيار التفصيل. خلاصته إنه إذا كان بين المختلفين قدر مشترك، يعني ده بيقول لك لا لا تفعل كذا إلا كذا، والتاني يقول لك لا افعل كذا وبرضه نحترز من كذا، إلا كذا وإلا كذا الاثنين متفقين عليه على أن هذا يفعل أو لا يفعل، يبقى في إجماع عليه ولا لا؟ يبقى في إجماع هنا، وخلاف في الجزء ده وخلاف في الجزء ده، يبقى على ذلك الجزء اللي أجمعوا عليه هذا اللي يقول لك هنا لا يجوز مخالفته بإحداث قول ثالث في هذه الجزئية. زي إيه بقى؟ هيضرب لك مثال هنا من الأمثلة، يقول لك ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، هتدرسوا موريس أرجو السنة دي في آخرها أو السنة الجاية مش عارف، في حاجة اسمها ميراث الجد مع الإخوة، يعني إنسان توفي وترك جدا وترك إخوة، كيف يرثون الجد مع الإخوة؟ هتلاقي الصحابة اختلفوا على قولين، قول في أبو بكر الصديق وتبعه الخلفاء الراشدون، وقول في زيد بن ثابت وتبعه كثير من الناس. قول أبو بكر الصديق يقول لك الجد أب، الجد إيه أب، يبقى زي ما بتورث الأب بتورث مين؟ الجد. زي الأب زي الجد، يبقى هنا إنسان توفي وترك أما وأبا وإخوة، أما وأبا وإخوة، هنا إخوة للميت، إخوة للمتوفى، يعني مش أولاد المتوفى. طيب الإخوة الآن هنقول الميراث، الأم لها إيه؟ لها السدس، إن في إخوة يبقى في عدد يبقى السدس. طيب والأب ليه إيه؟ ليه الباقي، الباقي تعصبوا الإخوة لهم إيه؟ محجوبون. دي متفق عليها، متفق عليها، ما فيش فيها خلاف. اللي حينزل الجد أبا هيقول الجد زيه زي الأب، هيقول مسألة فيها أم وجد وإخوة، الأم لها فرض السدس لأنها حجبت من الثلث إلى السدس. طيب الأب كان بياخد إيه؟ الباقي تعصيبا. الآن الجد حنزله أبا، حديله قد إيه؟ الباقي تعصيبا برضو. إذا قول أبي بكر الصديق ومن وافق رضي الله عنه. القول الثاني قول زيد بن ثابت، هيقول لك لا، هنا الأب حاجة والجد حاجة تانية. اللي احتجوا بأن الجد أب قالوا ما ربنا بيقول ملة أبيكم إبراهيم، هو إبراهيم أبونا مباشرة ولا فوق أب أبو أبو أب، يبقى هنا فوق خالص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبوكم آدم عليه وعلى من الصلاة والسلام برضو فوق خالص، أب من فوق خالص، فعلى ذلك سماه أب. العلماء قالوا صحيح هذا اسمه أب سماه، والجد اسمه أب كذلك، ولكن الجد مع الإخوة كل منهم يدلي إلى الميت بشيء. الوسطة متساوية ولا مختلفة؟ الجد يدلي إلى الميت يعني ينزل للميت عن طريق إيه؟ الأب، مش كده؟ الإخوة يوصلوا للميت عن طريق مين؟ برضو الأب. أصبح إن الجد والإخوة الوسطة اللي بينهم وبين المتوفى هو الأب، فالحلقة واسطة ودول قد دول زي بعض. قال يبقى على ذلك لا، هنورث الإخوة مع الجد، هنورث الإخوة مع الجد. هذا قول زيد ابن ثابت. يمكن قول زيد بن ثابت اللي يرجحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيه؟ أفرادكم زيد، أفرادكم زيد، يبين أن أعلمكم بالمواريث زيد، فكان أولى باتباع يعني من يتبعه. إذا هنا زيد بن ثابت أخذ بأن الجد يورث مع أو يرث مع الإخوة. هيورثهم إزاي بقى؟ يقوم يقول لك والله الجد مع الإخوة في فرع وارث ولا ما فيش حد وارث موجود، يبقى في حالة وجود حد وارث الجد مع الإخوة لواحد من ثلاثة، ما فيش حد وارث يبقى لواحد من اثنين. الجد مع الإخوة إما إنه يورث إذا كان عدم وجود فرع وارث حاجة من اثنين، يا إما يدخل مقاسمة مع الإخوة يعني دخلوا معهم كأخ، في أخين يبقى هو ثلاثة إخوة، كأن المسألة الجد دخل معه، هذه يسمها إيه؟ مقاسمة، ويسمونها مشاركة. يبقى هنا يورثه بالمساواة بين زي. يما تديله ثلث المال إذا كان نصيبه حينزل، مثلا كان في عشر إخوة للمتوفى، حاجة دخل الجد معهم مشاركة حيبقوا كام؟ 11، هديله واحد من 11؟ لا، ما نزلوش عن الثلث، يبقى أديله ثلث المال أو إن أنا أدخله ثلث المال بعد إذا كان هو مع الإخوة يعني. يبقى هنا مقاسمة أو ثلث المال الأحظ له. لا والله أنا عندي في فرع وارث كمان، ده في الميت سايب حد يرث، من سايب زوجة مثلا، ها يبقى الزوجة هتاخد نصيبها والأم هتاخد نصيبها، وحنيجي الجد مع الإخوة هيقول والله يا إما تدخل معهم مقاسمة خليك واحد منهم، يا إما تاخد ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يا إما تاخد سدس جميع المال. ماشي كده يعني، فهمها بالشبه، انت ما بتاخدش مواريث دلوقتي، فهمها بالشبه، في اخر السنه تدرسها ان شاء الله. لكن هنا الان كم قول في المساله؟ قولان، قول ابي بكر وقول زيد. قول ابي بكر ان الجد يرث كاب كل ما يتبقى او كل المال او يرث تعصيبا. قول زيد ان الجد يرث مع مع الإخوة. كم قول؟ قولان. يتفضل لي قول ثالث ما حدش قال بيه، اللي هو أن الجد لا يرث. ها، يبقى هنا الجد يرث عند أبي بكر رضي الله عنه، يرث عند زيد رضي الله عنه. قول آخر ما حدش قاله اللي هو الجد لا يرث. هل ممكن حد جديد يطلع هنا يقول لك الإخوة يرثوا والجد لا يرث؟ يبقى هنا الآن الجد يرث متفق عليها ولا مش متفق عليها؟ متفق عليه، سواء يرث المال كله أو يرث بعض المال. يبقى هنا في نقطة التقاء، فيها إجماع ولا ما فيش؟ في هذه الحالة لا يجوز إحداث قول ثالث، طلب أنه اتفقوا على قولين بينهم عامل مشترك، فلا يجوز إحداث قول ثالث بعد هذين القولين، لأن هذا خروج عن الإجماع، لأن القولين اتفقا وأجمعا على أن الجد يرث بغض النظر عن يرث قد إيه، هنا يرث كذا هنا يرث كذا، بس إنه يرث. فإذا جاء قول آخر قال الجد لا يرث، بهذا القول غير معتبر. طيب نشوف حاجة تانية، الصحابة اختلفوا في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. المرأة الحامل في القرآن ذكر لنا الحامل عدة بتاعتها بتبقى ايه؟ بوضع حملها. والمرأة ذات القروء العدة بتاعتها المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، يبقى عندي العدة للحامل بوضع الحمل، العدة للمرأة اللي بالأشهر إذا توفي عنها زوجها 4 أشهر و10. طيب امرأة حامل وضعت حملها بعد يومين من وفاة زوجها، هنا تعتد بإيه الآن؟ هل تعتد بوضع الحمل ولا تعتد بالأشهر؟ هنا الصحابة البعض يقول تعتد بوضع الحمل، وهذا يؤيد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر قال لا، ده النص فيه المرأة اللي فضل لها فترة، لكن دي النهاردة مات جوزها بكرة وضعت حملها، لا تعتد بالأشهر 4 أشهر و10. وقال لك سماها هنا تعتد بأبعد الأجلين. تعتد بإيه؟ بأبعد الأجلين. المعنى إن لو كان وضع الحمل وضعته بعد وفاة الزوج وبعد شهر بعد وفاة الزوج بشهر وضعت حملها، يبقى على ذلك تعتد ب4 أشهر و10. إذا كان لا والله دي لسه في أول الحمل، يبقى لسه قدامها 9 أشهر، يبقى تعتد بإيه؟ بوضع الحمل. يبقى هنا قول أنها تعتد بوضع حملها، قول آخر تعتد بأبعد الأجلين. طيب قول ثالث احتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل، حد قال بكده؟ أظن القولين الموجودين دليل على أنه لازم الحمل يوضع، لكن أبعد الأجلين، على قول أبعد الأجلين، والله لو الحمل لسه قدامها 8 شهور يبقى أبعد الأجلين، لا دي هتضع بعد شهر بعد أسبوعين يبقى 4 أشهر و10. يبقى هذا قول، والقول الثاني أنه الحمل في كل الأحوال. يبقى الحمل متفق عليه ولا متفق عليه؟ فلو دي حد قال لا مش الحمل 4 أشهر حتى لو كانت حامل، هل كلام صحيح؟ يبقى هنا خالف الإجماع، لأنهم أجمعوا أنه لابد لانقضاء العدة من وضع الحمل. فهمتوا المسألتين؟ المسألة الأولى مسألة الجد مع الإخوة، المسألة الثانية مسألة وضع الحمل، العدة بأبعد الأجلين ولا بوضع الحمل. طيب هيقول لي هنا في قدر مشترك ولا ما فيش؟ في قدر مشترك اللي لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته. هيقول لي إحداث قول ثالث لا يصادف قدرا مشتركا أو متفقا عليه، يعني إذا كان المتفق عليه من طرفين يبقى ده إجماع، لا والله ما فيش حاجة متفق عليها بين الطرفين، أنا هتكلم في الغير المتفق عليه وحنحدث حاجة تانية. زي إيه؟ هيرجع لمسألة في الميراث، هيقول لك في الأبوين وأحد الزوجين، في مسألة الأبوين وأحد الزوجين دي مسألة هيسمونها مسألة العمرية، العمرية، العمرية اللي هي أحد الزوجين مع الأبوين. يبقى نقول أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، يبقى دي المسألتين اللي العمريتان، العمريتان أب وأم وزوج أو أب وأم وإيه وزوجة. طيب نحلها مع بعض كده المسألة. أب وأم وزوج الرجل، الأب والأم والزوج، الزوج في هذه الحالة يأخذ أدي إيه؟ يأخذ ليه يأخذ نصف؟ هو الزوج فرضه في القرآن إيه أو إيه؟ نصف أو ربع. الربع مع وجود الفرع الوارث، النصف مع عدم وجود الفرع الوارث. فرع وارث يعني أولاد أو أولاد أولاده كذا. هنا في أولاد ولا أولاد أولاد؟ ما فيش، يبقى الزوج حياخد إيه؟ النصف. أب وأم. طيب اشتبك من الزوج دلوقتي، مسألة فيها أب وأم فقط، إنسان توفي ترك أما وأبا، الأم تاخد قد إيه؟ الثلث، والأب حياخد الباقي تعصيبا، مش كده؟ يبقى حياخد إيه؟ الباقي تعصيبا، مفيش حد تاني يورث معه. الأم خدت الثلث، يبقى الأب خد إيه؟ ضعفها، ضعفها. طيب إذا مات إنسان وترك أما وأبا وابنا، ابن وأم وأب، الأم هتاخد السدس والأب هياخد السدس، استوى الإثنان سدس وسدس. طيب إنسان توفي وترك أما وأبا وترك بنتا، بنتا الأم هتاخد السدس، البنت هتاخد النصف، مش كده؟ يبقى المجموع تلتين. الأب هياخد، لا هنا ما يتقالش الباقي، لا انت درست قبل كده، سيبهم هم يتكلموا، اصبر. الآن هنقول نسيت، البنت خدت النصف، الأم خدت السدس، بقى المجموع ايه؟ التلتين، سدس ونص تلتين. أصبح فضل الأب هياخد ايه؟ السدس فرضا، لأن القرآن ذكر له كده. المسألة بتاعته دي مسألة اللي هي المذكور فيها لكل واحد منهما إيه؟ السدس، يبقى الأم لها السدس والأب ليه السدس، زائد الباقي تعصيبا، يبقى هياخد السدس، يتفضل سدس من المسألة ياخدها برضو الأب، يبقى خد هنا تلتين. في حالة البنت، في حالة وجود بنت مع الأم والأب، الأم خدت سدس، الأب خد إيه التلت، يبقى ضعف اللي أخذته الأم. طيب المسألة بتاعتنا هنا في العمرين، لما وجد الزوج الآن، الزوج هياخد النص مش كده، الأب والأم حاجة يقسمها الاسمة الشرعية، هنقول والله الأم هتاخد الإيه، هنا في إخوة موجودين ما فيش إخوة، يبقى الأم هتاخد التلت، الثلث الثلث. طيب ثلث ونصف، تفضل سدس للأب، يبقى الأب خد هنا إيه؟ الله، احنا شفنا المسائل اللي ذكرتها لكم دي، فيها الأم أكثر من الأب، أقل ما يكون إن الأب يكون قد الأم، الأم أكثر من الأب، هذا لا ما يجيش. ده اللي خلى عمر رضي الله عنه إنه يمشي المسألة على هذا اللي ذكره، قال لنا إيه فيها؟ قال والله الزوج أو الزوجة ياخدوا النصيب بتاعهم ويطلعوا برا خالص، وعيد اسم الميراث من جديد. عرفت؟ يبقى هنا الزوج ياخد النص بتاعه، يبقى طلع خلاص، اتفضل لي النص الثاني قسمه كأن ما فيش زوج، هنقول الأم تاخد ايه والأب ياخد ايه، الأم تاخد التلت والأب ياخد التلتين. ارجع للمسألة الأصلية تاني، هنقول مسألة فيها زوج وأم وأب، الزوج هياخد النصف، الأم هتاخد ايه، هتاخد السدس بتاعها من التلت من الباقي، من النصف الباقي، عرفت؟ والأب هياخد الباقي. يبقى المسألة كان أصلها من اثنين، وهيبقى فيها تلت، يبقى بقت من ستة، الزوج هياخد النصف، هياخد تلاتة من ستة، الأم هتاخد التلت واحد من ستة، يتفضل الأب إيه؟ اثنين من ستة. كويس؟ يبقى دي نعم. لا سيبك من حالة التعصيب دلوقتي، خلينا محد يدرس موريث هعرفه لك إن شاء الله. يبقى اعرف دلوقتي كده ان هو العصبة بمعنى الاقارب عن طريق الذكور، فهو لكون الذكر القريب بياخد هذا الشيء، وسيبها ما تدرسها في موريث ان شاء الله. انا عايز افهمكم المسألة، مش عايز اشرح موريث، عايز بس تفهم المسألة في الاتفاق وفي الخلاف، ما طلعنيش لحاجات فرعي. يبقى هنا قلنا احداث قول سادس في هذه المسألة. طيب خد مسألة تانية، احنا قلنا زوج وأب وأم، نقول زوجة زوجة وأب وأم. طيب زوجة وأب وأم، الزوجة هنا هتاخد إيه؟ لها الربع. طيب الأم هتاخد إيه؟ التلت برضو، التلت ماشي. وبعدين الأب ياخد إيه؟ الباقي. طيب لما نيجي في المسألة دي هنقول مسألتنا من 12، مش كده عندي تلت وعندي سدس وعندي ربع، يبقى من كام؟ تتحل من 12. من 12 يبقى الزوجة هتاخد الربع كام من 12؟ 3 من 12. طيب واللي هنا الايه تاني؟ الام هتاخد الثلث 4 من 12. 3 و4 كام 7. يتفضل كام؟ 5 من 12. يبقى الام خدت 3 من 12 والاب خد كام؟ اكتر ولا مش اكتر؟ طيب نمشي المسألة دي كده، خلينا مع القول الاصلي اللي فيها هنا. هل يجوز احداث قول ثالث في هذه المسألة ولا لا؟ قلنا عدم جواز اذا اتفقوا على شيء، انه هذا الشيء على ذلك، زي مسألة الميراث الجد. اذا قلنا الجد لا يرث مع وجود الاخوة، نقول لا لا، هذا قول مخالف، لان الاجماع على ان الجد يرث معهم، بس الاختلاف في نصيبه. لكن هنا في هذه المسألة في قول بانه الأب والأم والزوجة حادة، والأب والأم والزوج حادة تانية. في حالة الزوج حيتظلم الأب، قال يبقى أدي الأم إيه تلت الباقي. في حالة الزوجة مش حيتظلم الأب، حياخد أكتر من الأم، يبقى خليها ماشية زي ما هي ماشية. لكن عمر رضي الله عنه مشى في المسألتين زي بعض، مسألة فيها أب وأم وزوج أو زوجة، جعل إن للزوج أو للزوجة فيها نصيب، الباقي للأب والأم على الإسمة كأنها مسألة جديدة، يبقى الأم هتاخد تلت الباقي والأب هياخد الباقي في الحالتين. ده اللي اختاره عمر في المسألة. ابن عباس لا، مرضاش بهذا الشيء. ابن عباس خالف فيها وأخذ باللي نمشيها زي ما هي ماشية، حتى لو الأب خد أقل من الأم نمشي فيها. طيب لما حد يتوسط بين ابن عباس وبين عمر زي محمد بن سيرين وقال لك في مسألة وجود الزوج حاخد بقول عمر، في مسألة وجود الزوجة حاخد بقول ابن عباس، هنا هل خالف الإجماع؟ ما خالفش الإجماع، لأن ما قالش إن مش حورث الأب أصلا، لا قال حورث الأب، وما قالش حخلي الأب أقل من الأم، لا لا لا، قال حخلي الأب أكثر من الأم في الحالتين، بس هنا طالما ماشية مع أصل المسألة حخليها ماشية وديله، هنا ما هيش ماشية حديله النصيب من الباقي. دي المسألة اللي قالوا يجوز إحداث قول ثالث ولا يكون مخالفا للإجماع. طيب يقول لنا اختلف فقهاء العصر الأول في مدى حق الزوج في فسخ النكاح إذا وجد في زوجته برصا أو جنونا أو عتها أو رتقا أو قرنا. دي اللي يسموها عيوب النكاح، سميها عيوب النكاح. إذا الرجل تزوج المرأة وجد بها عيبا من العيوب، هل أي عيب يفسخ به النكاح ولا عيوب معينة؟ فيجي البعض يقول لك إن عيوب معينة فيها، اللي هي عيوب تتعلق بالوطء والجماع، عيوب تتعلق بما ينفر الزوج من زوجته كالجنون والعتة وغير ذلك. يبقى هنا المرأة طلعت مجنونة، طلعت معتوها، متخلفة عقليا، طلع فيها عيوب تمنع من الوطء والنكاح، يبقى هذا يفسخ به. برضو حطوا بجوابها الأمراض المعدية الشديدة زي البرص وغيره من الأمراض اللي تنتقل للزوج، يبقى على ذلك يجوز له أنه يفسخ النكاح، لأنه دلسوا عليه وضحكوا عليه في ذلك. فالبعض يقول لك جميع هذه العيوب يفسخ بها، والبعض يقول بعض هذه العيوب يفسخ بها، ما كان متعلقا بالجماع، ما كان متعلقا بمرض معدي غير ذلك، لا، دي في العيوب اللي دلسوا على الزوج فزوجوه بها وهم دلسوا عليه فيها. طب باقي العيوب قال لك ما بيقدروا يطلق زوجها، هيقعد بها ليه؟ طيب بعض المجتهدين يقول لك لا والله العيب الفلاني هذا يستحق الفسح به، العيب الفلاني هذا لا يستحق، فنقى من العيوب ما اختلفوا فيه وقال حاخد بكذا وأترك كذا. إذا ما جاش على حاجة متفق عليها في الفسخ، وزي الجنون مثلا، الجنون طلعت المرأة مجنونة، طلعت أن مثلها لا يجامع، مثلا طلعت خنسة مثلا، يبقى هنا أشياء متفق عليه يفسخ ينفسخ هذا. لكن إذا جاء في شيء من العيوب اللي العلماء اختلفوا فيه، البرص طيب، الجزام ماشي، طب لو بهق أقل شوية من البرص هل ينفسخ به ولا لا ينفسخ به؟ فيقوم البعض، يبقى المسألة باختصار إذا وجد قدر من الاتفاق في مسائل مختلف عليها وأجمع على جزئية منها فلا يجوز إحداث خلاف في هذا الجزء المتفق عليه. إذا كان لا المسألة اختلفوا على قولين وما فيش قدر مشترك بينهم، يبقى يجوز إحداث قول ثالث في المسألة. مستند الإجماع، يقول لك لابد الإجماع من مستند شرعي، يعني راجع لحالة، راجع الكتاب، راجع للسنة، راجع للقياس على شيء منصوص عليه من الكتاب أو من السنة، يبقى لابد من وجود دليل عليه. الإجماع أجمعوا بالنظر لهذا الدليل. مثلا يقول لك حرمة الجدات وحرمة بنات الأولاد مأخوذ من قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى الأم الجدة أم، حتى وإن سميت جدة فهي أم لكن أم أعلى. فهنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح الجدات ومن أعلى منهن. حرمت عليكم بناتكم، كذلك بنات الابن وبنات البنت وإلى ما، وأجمع العلماء على ذلك. يبقى الإجماع مستنده وجود نص دل على ذلك أو أشار إليه. إجماع مبني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي إعطاء الجدة الثلث، فيها حديث في إسناده في ضعف، ولكن أجمعت الأمة عليه، أخذ به عمر الخطاب، أخذ به بإعطاء الجدة الثلث، قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاله المغيرة ابن شعبة، يبقى على ذلك أجمعوا على توريث الجدة الثلث. اختلف العلماء في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس، يعني اجتهد العلماء في مسألة من المسائل. هنا مش كل مسألة هيبقى النص واضح قدامه علشان يقول نص، ما كانوش اختلفوا أصلا لوجود نص، لا، لكن مسألة ليس فيها نص ولكن في النص إشارة إلى هذا المعنى، يبقى أجمعوا على هذا الإشارة اللي أشارت إليه النص. يبقى إذا كان والله قاسوا على النص قياس الأولى، والله النص حرم كذا، يبقى من باب أولى يحرم كذا وكذا، وأجمعت الأمة عليه، يبقى يعمل على هذا الإجماع. يقول لنا جوزه أكثر أهل العلم ومنعه البعض كداود الظاهري إنه بيخدش بالقياس أصلا، وابن جرير الطبري رحمة الله على الجميع. اللي ذهب إليه الأكثرون هو الأولى، لأنه في الحديث ألا تجتمع أمتي على ضلالة، وما قالش أنها تجتمع على الكتاب أو على السنة، ولابد أن يكون الإجماع يكون على الكتاب أو السنة، يكون له دليل من الكتاب أو السنة، علم أو لم يعلم هذا الدليل. فإذا لم يكن يعلم نقول والله إجماعهم على شيء معلوم من الكتاب قاسوا عليه، أو إنهم اجتهدوا فيه فألحقوا شيئا به. قال أجمع الصحابة على جمع القرآن، وده ما كانش موجودا في حد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سندهم مصلحة، وده ضرب من ضروب الاجتهاد. وفق عثمان في إحداثه النداء الثالث صلاة الجمعة، ما حدش أنكر على عثمان رضي الله عنه الأذان الثالث، في اللي هو يعتبر الأذان واحد الإقامة واحدة، الثالث الأذان الآخر الأذان الثاني يسمي، يعني سندهم إعلام الناس، يبقى مصلحة المرسلة، الناس يحتاجون إلى شيء، ما لا في ميكروفونات ولا في حاجة توصل للناس، والناس في عهد عثمان رضي الله عنه المدينة كبيرة جدا، والناس في السوق بالنهار والمسجد بعيد، يبقى حيعرفوا منين ان الاذان، فجعل لهم اذانا على الزوراء مكان دار هناك في عند السوق، واحد يؤذن يعلم الناس ان خلاص صلاه الجمعه فيذهبون، والصحابه وافقوا على ذلك، لم ينكر احد، دل على ان هذا مما اتفقوا عليه وانه جائز. قال بعض العلماء انهم اجمعوا على تحريم شحم الخنزير، شحم الخنزير طبعا الآية قالت ولحم الخنزير حرم عليكم ميتة ودم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لحم الخنزير باعتبار أنه الغالب لحم الحيوان، فإذا قال لحم الحيوان دخل في كل الحيوان، يبقى هنا اللحم نفسه بيحتوي على شحوم، ولكن العلماء إجماعهم على أن شحم الخنزير حرام، حتى لا يقول أحد طيب أنا مش هاكل اللحم هاخد الشحم استفيد بيه، لك لا، أجمعت الأمة على تحريمه أيضا، هذا من قياسهم على اللحم. هل ممكن يحصل الإجماع في كل عصر من العصور؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيكلمنا في هواء، مش بيكلمنا في حاجات لا تتخيل، بيكلمنا في حاجات إنها تحصل، ولكن إنه المبالغة في الشيء أحيانا يعطي مفهوما خاطئا. فأحيانا يبالغ بعض العلماء يقول أجمعوا على كذا ويكون فيها خلاف، أجمعوا على كذا ويكون فيها خلاف، اتفقوا على كذا ويكون فيها عدم اتفاق. لذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. طيب يقول ذلك الإمام أحمد، هل كان يأخذ بالإجماع ولا ما كان يأخذ بالإجماع؟ الإمام أحمد يأخذ بالإجماع، أمال يقول من قال بالإجماع فقد كذب، لكأنه اللي بيستحلها بقى على لسانه على طول على طول أجمعه. وهو من لذلك الإمام أحمد يقول وما يضيه لعلهم اختلفوا، ما يضيه لعلهم اختلفوا. هنا ما تقدرش تقول هذا الكلام من أحمد حجة على عدم وجود ما، حتى لو كان كلام أحمد ينكر الإجماع نقول الآيات التي ذكرناها والأحاديث ذكرناها تطمئننا للإجماع، يبقى نأخذ بكلام اللي جاء في الآيات وفي الأحاديث، والإمام أحمد له ما قاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الإمام أحمد نفسه أخذ بالإجماع، يبقى لابد من تأويل كلامه ولا أخذه على ظاهره؟ لابد في تأويل لكلام الإمام أحمد اللي قال. طيب نعرفه من علماء المذهب بتاعه التأويل بتاعه في هذا الشيء. خلينا الأول هنا في إمكان انعقاد الإجماع، هل ممكن يحصل ولا مش ممكن يحصل؟ اللي قالوا يحدث جماهير أهل العلم، اللي منعوا من الإجماع البعض منهم المعتزلة، يعني يكفي تعرفهم علشان تعرف أن قولهم لا يعتبر أصلا. البعض من المعتزلة منهم الأصم، واحد اسمه الأصم من المعتزلة، وكان رجل يعني على علم وكان متعبدا وكان منقطعا عن الأمراء وبعيدا عنهم، وكان له فضيلة في أشياء لكنه كان معتزليا، وهذا من من قالوا إن عدم اعتبار الإجماع لا يأخذ بالإجماع. الظاهرية قالوا بالإجماع بس قيدوا بإجماع الصحابة، قالوا إن ما نعرفش إجماع بعض الصحابة، إنه ممكن يجمعوا حيعرفوا منين وصلهم إزاي، يبقى إجماع الصحابة فقط. ده اللي ذكره الإمام ابن حزم. المانعون من إمكان انعقاده قالوا إن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو مستحيلة، ولا ضابط عشان نعرف مين المجتهد، وحتى لو عرفنا لهم ضوابط هنعرف أعينهم فين اللي في البلد دي، مع كسرة البلاد ومع مش عارف ايه ومع قالوا يبقى هذا صعب جدا نحن نوصل إليهم، يبقى يعني ما فيش إجماع. الجمهور قالوا لا والله إجماع ممكن، على الأقل إجماع الصحابة، عرفنا إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم كإجماعهم على أن الجد سدس الميراث، وإجماعهم على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم، إجماعهم على صحة نكاح من غير مهر مسمى، إجماعهم على عدم قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين، إجماعهم على أن الإخوة والأخوات لا يقومون، إذا وجد الأشقاء لا يجلسون معهم، إذا لم يوجد الأشقاء قاموا مقامهم، إجماعهم على أن الابن الصلبي يحجب ابن الابن ومن بعده. انعقاد الإجماع دليل على وجود الإجماع وعلى إمكان وقوعه. طيب هنا هل أي إجماع يقبل؟ نقول والله إذا ثبت الإجماع يعني اتفاق المجتهدين، أو أن كثيرين من العلماء تكلموا في مسألة وسكت الباقون بغير خوف وبغير أنه شيء أسكتهم عن ذلك، دل على أن هذا الإجماع إجماع، هذا إجماع سكوت وأنه حجة ظنية كما قدمنا قبل ذلك. يبقى على ذلك هنا، هل إجماع في أي عصر؟ ممكن نقول إجماع في زماننا مثلا الآن يحدث إجماع ولا ما يحدث إجماع هنا؟ والله إذا وجد مجتهدون في الزمان يدود الإجماع، وإن كان المجتهدون في الماضي كان المجتهد في مسائل الفقه فيها كلها، الآن لا، ممكن إنسان يصل بعلمه إلى اجتهاد في نقطة معينة في مسائل معينة في أبواب معينة، يبقى لا مانع أن يكون هؤلاء اللي والله وصلوا في المواريث لدرجة الاجتهاد مثلا في زمن من الزمان في عصر من العصور يجتمعون على شيء. في زماننا الآن يمكن الإجماع يكون أكثر سهولة من الماضي، الآن عن طريق النت تعرف علماء العالم كلها، تعرف الآراء، لو بعدت لكل واحد وسألت عن الآراء ممكن يتعمل زي ما في السعودية المجمع الفقهي، المجمع الإسلامي، المجمع بأمريكا، المجمع الفقهي بأمريكا، المجمع مجامع موجود فيها علماء الأمة، أرسل إليهم عرفنا ما، وفي مسائل كثيرة من المسائل اللي جدت زي مسائل البورصة ومسائل الأموال ومسائل شراء البيوت في أمريكا عن طريق البنوك وعن طريق مش عارف إيه، مسائل أخص الجنسية اجتهد فيها علماء العصر الحالي في، وعرفنا آراء الناس الموجودين، ده بيقول حلال ليه وده بيقول حرام ليه، أصبح في سهولة في المعرفة الآن. فلو فرضنا اتفق العلماء المجتهدون وعرفنا نحصر على منع من أن يكون إجماع في عصر من العصور، لا والله لم نصل إلى ذلك، يبقى المسألة مسألة فيها خلاف، ولكن الأولى العمل، يبقى حكم العوام أن يعملوا بقول من يفتيهم من العلماء. يقول لنا برضو هنا إجماع الصحابة السكوتي ينبغي أن ينزل منزلة الصريح لعدة اعتبارات، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم البعض منهم ويفتي في مسألة والبقي يسكتون، فننزل هذا منزلة الإجماع الصريح على أنه حجة كما قدمنا. يقول لما عرف من سيرتهم، يعني حسن ظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسكتون عن الحق أبدا، إن حد يعمل بحاجة وهم لا يوافقونه ويسكتون لا ما يكونش أبدا. شوف لما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المتعة في الحج، ومنع منها بعده عثمان، وجاء علي بن أبي طالب ولبى متمتعا رضي الله عنه، فإذا بعثمان ينهاه يقول له أنا لم تعلم أنه كان ينهى عن ذلك، فقال لا آتي إلى شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأنهى عنه، تأتي إلى شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتنهى عنه، يعني أنه أباح المتعة فأهل بهما جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الصحابة ما كانوا يسكتون على شيء يرون أنه ليس بصواب، سواء قلنا إن ما اختاره عثمان الصواب أو ما اختاره علي الصواب رضي الله عنهما، لكن الغرض ما كانش حد بيسكت للتاني على شيء، كان إذا وجد الحق في شيء يبين هذا الشيء ولا يشق عصا المسلمين ولا يخالف بالعراك والمشاجرات، ولكن يخالف بالقول إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما أقدرش إن أنا أسكت له، كان يقول دعني عنك، قال أما أنا فلا أدعوك عني، لا ما أقدرش إن أنا أسكت. علي بن أبي طالب يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أنهى عنها، لا أنا أفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. برضه يقول لي من ذلك أن امرأة ردت على عمر منكرة ما ذهب إليه من رأي في تقليل مهور النساء، ده لو صح، لو صح عن عمر رضي الله عنه، لكنه سند ضعيف زي ما قال الشيخ الألباني وفي متنه نكارة، فما تحتاجوش به أن هو امرأة صابت وأخطأ عمر أو قال كل الناس أفقه من عمر، هذا لم يصح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قصة بلال ومناقشته لعمر، هذه قصة ذكرها أصحاب السير، فيها أن البلاد المفتوحة بلاد الشام بلال ومن معه رضي الله عليهم أرادوا من عمر أن يقسمها، قسمها ربنا بيقول إعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسة، يبقى هنا الباقي الأربعة أخماس المجاهدين قسم علينا هذه بلاد، بلاد الشام ولاد العراق وغيرها من البلاد. فرفض عمر رضي الله عنه، قال لولا أني أخاف أن أترك من يأتي بعدكم أو الناس ببانا لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها سهمانا على قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أتركها لمن بعدهم جزية يقتسمونها. فهذا عمر رضي الله عنه رفض أنه يقسم البلاد. بلال يحتج بالآية أن ربنا قال كذا، عمر وجهة نظره أنه لما نحقسمها عليكم أنتوا عددكم 10,000 ولا 20,000 لما أقسم عليكم هذه البلاد، وبعدين يجي أنتوا ورصتكم يمكن الواحد منكم ما يبقلوش إلا ابن واحد، والابن الواحد ده في يوم من الأيام يبقى هو يملك قرية كاملة والمسلمين يجوا ما يلاقوش حاجة، لا مش حديكم أنتوا أسيب الناس اللي بعدكم، فأنا حديكم أنتوا منها إيه يجي لكم الفيء بتاعها، إنه تفضل في إيدين أهلها وإنه يجي لكم الجزية بتاعتها لكم وللي بعدكم وللي بعدكم، بحيث أن تكون لجميع الناس ليست لكم وحدهم. فبلال غضب من ذلك وقال إنه يعني إما تقسم هذه وإما أن الناس يتضاربون عليها بالسيوف، الناس حيضرب بعضهم بعضا عليها. فعمر زعل من هذا الشيء، تضرب بعض بالسيوف على هذا الشيء، فعمل إيه؟ قال اللهم اكفني بلالا وزوي، اللهم اكفني بلالا وزوي، يقول لك ما عداش العام وفيهم عين تطرف، ماتوا كلهم رضى الله عليهم ما عاشوش. فهنا مشى الأمر على ما قاله عمر رضي الله عنه، صار إجماع الناس على ذلك أن الأرض هي في أيدي أصحابها، أن يكون للغانمين الجزء من المغنم بتاعهم من المال الذي يدفع فيها الخرج بتاع الأرض اللي يخرج منها. طيب يبقى بعد عصر الصحابة الإجماع قد يكون عسيرا صعبا، ولكن إذا ثبت الإجماع يبقى على ذلك يلزمنا العمل به. وممن يروي هذا الإجماع الإمام ابن المنذر، الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن حزم، غيرهم من العلماء. فإذا روى أحدهم الإجماع على ذلك ولم يثبت مخالف لهذا الإجماع يبقى يلزمنا العمل به. قد يرى البعض من العلماء أن المسألة مجمع عليها في كذا، وقد لا يكون إجماعا، وده اللي قصده الإمام أحمد لما قال من ادعى الإجماع فقد كذب. هذا ذكره الإمام أحمد في مسائل كثيرة، نقل عنه المروزي ونقل عنه أبو طالب وأبو الحارث وابن عبد الله نقلوا عنه هذا الشيء. لكن برضو نحب أن احنا نشوف في نقله، هذا الكلام أنا بنقله المسودة بتاعت ابن تيمية أو آل تيمية، يقول لنا الإمام أحمد كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم يقول أجمعوا فاتهمهم، لو قال إني لم أعلم مخالفا كان ذلك. أشوف هنا الإمام أحمد يقول إيه، يقول يعني حسن لفظك، بدل ما تقول أجمعوا لا قول لم أعلم مخالفا، لم أعلم مخالفا يبقى رجع. كويس الإمام أحمد يقول هذا كلام جيد، لكن هل حيلزم به العلماء بهذا الشيء؟ ما هو نفسه بيحتاج بالإجماع. لكن يعني نقلنا حاجة من كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول في مسألة القراءة خلف الإمام ادعي الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر. يعني الإمام أحمد يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقرأوا ما تيسر منه، ادعي الإجماع على الآية وادعي الإجماع في عدم الوجوب في صلاة الجهر. يعني يقول البعض ادعى أنه لا يجب أن تقرأ في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، لا يجب على المأموم أن يقرأ. لاحظ الدعية الإجماع، عايز يقول لي فيها خلاف بين البعض، يقول مع أنه هو نفسه ما يأخذش بوجوب القراءة في الصلاة الجهرية، لما أحمد لا يأخذ بوجوب القراءة فيها، إنما الشافعي هو اللي يقول بوجوب القراءة في الصلاة الجهرية. لكن الأذان، طيب نصلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا خلصنا الإجماع، بس بقيت بعض المسائل اللي بنذكرها، منها ما جاء عن إمام أحمد رحمه الله أنه من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا. وقال كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا، وقال هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس. هنا الإمام أحمد بيوضح اللي يقصده بالكلام، إنه اللي بيبقى على لسانه كلمة إجماع 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 لعله في النهاية يصل إلى إنه يكذب، ما يكونش فيها إجماع ولا غيره، لأنه هو عانى من ذلك، الإمام أحمد عانى من ذلك. يبقى فرق بين هو يحتج بالإجماع، هو حصل علوما كثيرة وحفظ كلاما كثيرا للعلماء، ف هو يقول إجماع أجمعوا على كذا، وحيجي في كلام أنه هو نفسه قال أجمعوا على كذا. لكن حين ينكر ويقول كذب يقصد أن مسائل فيها خلاف فقالوا فيها إجماع. فشوف بقى من ذلك، يقول لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا، لعل الناس اختلفوا. القاضي أبو يعلى الحنبلة يقول لك ظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، ظاهر كلام أحمد أنه بيمنع صحة الإجماع، وليس هذا على ظاهره، أنه مش ممكن هي يقول بيجمع صحيح الإجماع، ده هو بيحتج بالإجماع ما يكونش. قال وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. يعني يقصد إلا ما يعرفوش الخلاف بتاع السلف في مسألة مش من حقهم يقولوا إجماع فيها. قال لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع، يعني الإمام أحمد نفسه قال بصحة الإجماع، أطلق القول به في رواية عبد الله ابنه وأبي الحارث، وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب. الإمام أحمد ادعى الإجماع في مسائل، قال أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، اللي هو تكبير العيد يبتدي أمتى في العيد الأكبر العيد الكبير، من فجر عرفة لغاية عصر آخر أيام العيد. طيب قالوا له إلى أي شيء تذهب؟ قال بالإجماع، قال هو نفسه قال بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن سعود وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. يبقى هنا يقول ابن تيمية الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. يعني ابن تيمية بيتوسط في المسألة بيقول إن أحمد يعني ذهب لعدم الإجماع يعني بعد القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة وبعد التابعين بعد تابعي التابعين القرون المحمودة، الإجماع بعدهم يصعب مع الانتشار في الأرض. وصحيح إنه الأمر يعني عشان يتعرف كل العلماء الموجودين في كافة المعمورة بعد ما انتشر الإسلام في كل مكان لعله يصعب، فكان الإمام أحمد يخاف من ذلك يخاف. يقول وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه، يعني عايز يقول شيخ الإسلام إن الإمام أحمد عنده اليقين إجماع الصحابة وإجماع التابعين وتابع التابعين، اللي بعد ذلك لعل الناس يكونوا اختلفوا إحنا ما عرفناش فيهم شيء، فإن ثبت الإجماع أمن به، وإلا من ادعيش الإجماع في مسائل قد يكون فيها الخلاف. ولذلك يقول لنا الدعية الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر، وإنما شوف فقهاء المتكلمين، الفقهاء من اللي بيتكلموا إن هم كانوا يتلقون علم الكلام على علم العقيدة في الماضي، لأن دخل فيها الفلسفة والمنطق فأصبح فيها كلام كتير، فهنا علم الإجماع في حين يدعي البعض منهم الإجماع على مسألة هو بحسب ما وصله هو فيها. فقال بعض فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك، يعني هم بس مطلعين على مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ويدعون الإجماع مع عدم اطلاعهم على ما وراء ذلك، يبقى هذا الذي أنكره الإمام أحمد رحمه الله. قال ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين، يعني يقول هم عارفين قول مالك وقول أبي حنيفة لكن ما عرفوش أقوال الصحابة وأقوال التابعين ويدعون الإجماع على قول أبي حنيفة مثلا. قال وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد، ده كلام أحمد يقول إن أحيانا في مسائل الفقه يدعي الإجماع غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد في مسائل قال وفيها خلاف لم يطلعوا. الإمام أحمد بيقول يعني هذه المسائل فيها خلاف ممكن وصل لهم شهادة الخلاف ولكن وصل للإمام أحمد رحمة الله عليه. والله ممكن يكون هذا الأمر، الإمام أحمد بيقول الإمام مالك ادعى الإجماع في مسألة وما كانش وصل له الخلاف، ولعله وصل ولم يعتبر هذا الخلاف، لعله وصل الإمام مالك مع سعة علمه ويعني فقهه العظيم أنه ما يدعي الإجماع في مسألة وما يكونش وصله، ده كان من أشد الناس متحدين في الحديث، الموطأ بتاعه كان 30,000 حديث فضل يختصر وقت ما وصل 1000 وشوية من الأحاديث. فالإمام مالك يعني أنه لعله ما وصلوش، هذا وارد لعله ما وصلوش الخلاف اللي في مسألة، ولعله وهو الأول أن يقال وصله لكن لم يعتبر هذا الخلاف، لأن الذي قاله ليس من المجتهدين، لأن الإجماع يكون إجماع المجتهدين، ولعل هذا ليس أو إن السند بتاعه لم يصح عند مالك عند عن هذا الإنسان. وإمام أحمد كان يأخذ بالسند الصحيح أحيانا السند الحسن وأحيانا السند ضعيف في مسألة، فالإمام مالك كان يتحرى فيها لعله إن ما وصلوش هذا عن طريق سند صحيح فلم يعتبره أصلا. يبقى على ذلك نحسن الظن في الأئمة حين نقول الإجماع، لا إذا كنا أخذنا بأن ابن عبد البر يقول الإجماع مش هنأخذ مالك يقول الإجماع، لكن الذي يذكره الإمام أحمد لعله في مسائل قليلة ولعل الخلاف فيها ملوش قيمة أو أنه إسناده يكون ضعيفا لمن قاله، فلذلك لم يعتبره الإمام مالك ولا الشافعي ولا محمد ابن الحسن. ده بنذكرها بس علشان ما يعني احيانا البعض بيفرح مثل هذا الشيء يقول ما فيش اجماع واذا قيل الامام مالك نقل الاجماع، لا الامام احمد قال الامام مالك لم يطلع على الخلاف، يعني الامام مالك لم يطلع على الخلاف واطلع عليه الامام احمد رحمه الله عليه، ولعل هذا الخلاف اسناده ضعيف ما قالناش انه هذا الخلاف عن مين والاسناد بتاعه افيه، فاذا قال والله وجدنا الاسناد صحيحا اليه وما فيش عذر في كذا، يبقى مش ببساطه ان احنا نلغي كلام مالك في دعواه الإجماع أو كلام الشافعي في دعوة الإجماع بكلام مطلق يقوله أو نقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، إلا أن يبين في هذه المسألة ليه قال في هذه المسألة هذا الشيء. طيب يقول قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة إجماع أهل كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي وقد وصف أخذ العلم فقال ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين. قال وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهم اقضي بما في كتاب الله، يعني عمر يقول لأبي موسى الأشعري يعلمه هذا صحيح اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون، فبما أجمع عليه الصالحون، وفي لفظ قضى به الصالحون، وفي لفظ بما أجمع عليه الناس. هذا كلام عمر رضي الله عنه ونحو كلام لابن مسعود. طيب، هل إجماع الخلفاء الأربعة على حكم هذا إجماع ولا ليس إجماعا؟ يقول لنا إنه شيخ الإسلام إن إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع، ليس يعني إجماع أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم على قول من أقوال ليس إجماعا. ليس إجماعا يعني نقول نقطع بخطأ من خالف، ولكن الأولى العمل بما قال هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجس، فأرشد إليهم، فإذا قالوا قولا في مسألة اجتمع عليه الأربعة فالأولى بنا أن نعمل بذلك، ويعني لا نتركه إلا لقول يكون أرجح من حيث الدلالة في حديث ونحوه. جزاكم الله خير على ذلك. زي ما قلنا في مسألة الميراث، ميراث الجد مع الإخوة قال بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمل بها البعض، واختارها ابن عباس رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت أخذ بقول آخر، فملنا لقول زيد رضي الله عنه لكون النبي صلى الله عليه وسلم رجح قوله على قول غيره لما قال أعلامكم بالفرائض زيد، أعلامكم أو أفرادكم زيد. طيب، يقول الشعبي إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر. الشعبي يقول إذا اختلف الناس يعني خاصة الصحابة رضي الله عليهم في شيء فانظر ما صنع عمر، يفيد أن اعمل بما ليش معنى عمر قال فإن عمر لم يكن يصنع شيئا حتى يشاور، يعني عمر كان يستشير، فكأن الإجماع في عهد عمر أنه يستشير ويأخذ بما أشار عليه أكثر من غيره. ولكن على كل هي مسألة هل يقدم قول أحد من الخلفاء على غيره، هل يقدم قول نقول هذا قول أبي بكر نقدمه على قول عمر أو قول علي نقدمه، لا، اللي كان موافقا للدليل أخذنا به في المسألة إذا كان من الكتاب أو من السنة. إذا والله ما فيش دليل في المسألة فلنا أن نختار بين الأقوال بحسب ما يؤدي نظر المجتهد في هذه الأقوال، ولا يلزم أن يأخذ بقول واحد منهم. يقول الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجماع. الشيء المجمع عليه يعني إذا أجمع العلماء على شيء، وقعة معينة قالوا فيها حاجة معينة، طيب تغيرت الظروف بقت ظروف أخرى، هتتغير الفتوى ولا مش هتغير؟ طيب الإجماع السابق هيبقى الآن نعتبره؟ نقول لا، تغيرت الظروف يبقى الآن فجد فيها خلاف بناء على هذه الظروف يبقى يعمل الآن بما جد، يبقى فتوى وليست إجماعا في حكم كالذي كان قبل ذلك. هذا قول أصحاب أبي حنيفة، ومحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن ما ثبت بالإجماع لا يجوز تركه إلا بإجماع مثله. يعني هنا المسألة إيه؟ يقول لك إذا حاجة ثبت دليلها بالإجماع أجمعوا على كذا، هل ممكن يتغير هذا إلى شيء آخر؟ طالما أجمعوا بهذا الصواب. طيب تغيرت الظروف بقت حاجة تانية الآن، وهنا الحكم هيفضل نفسه ولا غيره؟ يضربون لها مثلا، الأول قلنا إنه الإجماع إذا تغيرت ظروف هذا الإجماع في هذه المسألة اجتهد العلماء فيه فخالفوا هذا الإجماع، بنقول إجماع كان على ظروف معينة في فتوى معينة يبقى بحسب ما فيها أجمعوا، لما تغيرت يبقى في محل الاجتهاد. لكن عند الشافعية يقول لك إنه لا يجوز تغير العمل بهذا الإجماع إلا بإجماع جديد، ما فيش إجماع جديد يبقى يثبت العمل على الماضي. في مسألة يقول لك استصحاب الإجماع، لأن هنا مش ممكن حيكون الإجماع على المسألة بالظروف الجديدة اللي هي موجودة فيها، لا، ده استصحاب الإجماع السابق. مثالها إيه؟ يقول لك إذا وجد الماء وجب عليك أن تتوضأ، وجب عليك أن تغتسل عشان تصلي، مش كده؟ إذا وجد الماء، طب إذا لم يوجد الماء تنتقل منه إلى إيه؟ التيمم، مش كده؟ وأجمعت الأمة على ذلك، إذا عدم الماء وجب التيمم. تيممت ودخلت في الصلاة تصلي، أنت تصلي وأنت فاقد للماء وأنت على تيمم، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ فيها خلاف مجمع عليها؟ طيب صليت ركعة اثنين ثلاثة بصيت لقيت مية جت، تعمل ايه الآن؟ إما تتم الصلاة وإما أهي دي المسألة بكلمة وما شابه ذلك. إلا قالوا تقطع الصلاة، قالوا إذا وجد الماء بطل التيمم، المية موجودة، إزاي إن حصل وأنا متيمم؟ ده نص إن المية. يبقى هنا النص القرآني ذكر لي إنه اتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق وامسحوا برؤوسكم. طيب وإن كنتم جنبا أو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من غيركم فلم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى لم وأنت الآن واجد ولا مش واجد؟ أنت الآن واجد ولا غير واجد؟ أنت في الصلاة على تيمم وبعدين دولك حاجة لك مياه وأنت في الصلاة، تخرج ولا ما تخرجش؟ يجي الخلاف الآن. الجمهور يقول تخرج من الصلاة. ليه تخرج من الصلاة؟ قال لأنك واجد للماء ولا يجوز الصلاة بتيمم مع وجود الماء. الشافعية يقول لك لا ما تخرجش من الصلاة، كمل الصلاة. ليه؟ قال لك استصحبنا الإجماع. مسألة استصحاب إيه؟ الإجماع أنه وجب عليه التيمم إجماعا لعدم ورود الماء، فدخل في الصلاة، دخل في صلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ قال هي صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إجماعا. الآن المبطل لها لا حدث ولا ندس ولا مش حاجة تبطل هذه الصلاة. أنت بتقول وجدت الماء بس الصلاة أنت دخلتها وهي صحيح، طالما دخلت الصلاة فأنا مستصحب أصل معي أن إجماعا كانت هذه الصلاة صحيح، والآن في خلاف أن هي صحيحة ولا مش صحيحة، أنا مستصحب الإجماع الماضي. والإجماع لا ينقض إلا بإجماع، لك لا ما طلعش من الصلاة إلا بإجماع يفيد أنه يلزمني ذلك، وما فيش إجماع، ده في اتفاق على أن أول الصلاة صحيحة واختلاف على أن الاستمرار فيها صحيح ولا ليس صحيح. عرفت استصحاب الإجماع؟ يبقى هنا الإجماع مش على أنه يكون في الصلاة، لا ده في خلاف أنه أخرج من الصلاة. الحنابلة يقول أخرج من الصلاة لأنك واجد للماء، وهذا القول لعله أقرب أنه وجد الماء، لكن لعله يقيد بأنه وجد الماء ويقدر على استخدامه ولا لا يقدر على استخدامه، لعله واجد للماء وعلى ما يخرج من الصلاة ويستخدمه ويكون الوقت عدى يبقى يكمل هذه الصلاة على قول الشافعي. يبقى هنا لعله يكون فيها شيء وندرسها إن شاء الله في التيمم، لكن الغرض إن عايزين نشرح استصحاب الإجماع. استصحب الإجماع في أنه دخل في صلاة صحيحة أجمعوا على صحة الدخول فيها، واختلفوا الآن يقطع الصلاة ولا ما يقطعش الصلاة. الشافعي لك استصحبنا الإجماع بالصحة، فلا نزيل هذه الصحة إلى بطلان إلا بإجماع جديد. هذه المسألة اللي فيها قال لك فيها أيضا من خالف حكما مجمعا عليه. إذا واحد عرف الإجماع على قول معين وخالف هذا الحكم المجمع عليه، هذا مبتدع ولا مش مبتدع؟ هذا مبتدع إذا خالف حكما مجمعا عليه. لكن هل يكفر؟ هل يكفر منكر الإجماع إذا أنكر الإجماع أو مسألة فيها إجماع فتركها؟ هنا فيه نظر بقى. الآن الذي ينكر الإجماع قد يكون مجتهدا فأنكر الإجماع، زي ابن حزم أنكر إجماع الغير الصحابة، زي الشوكاني أنكر الإجماع كله ما عرفش أنه هو يدلل بذلك في نيل الأوتار، فاضطر أنه هو يحتج بالإجماع في مسائل في نيل الأوتار. لكن الغرض إن الذي ينكر الإجماع يقول لنا العلماء لا يكفر منكر الإجماع، لا يكفر. فالبعض أنكر الإجماع زي بعض المعتزلة، زي الأصم، زي المريسي، غيرهم من أنكر. ابن حزم أنكر إجماع التابعين وتابع التابعين وغيرهم ولم يثبت إلا إجماع الصحابة. يبقى هنا نقول إن هذا الشيء الذي قاله هذا شيء هذا خطأ مخطئ فيه، ولكن لا يكفر من ينكر الإجماع. طيب من أنكر مسألة مجمع عليها، هذا شيء آخر بقى. إنكار المسألة المجمع عليها، هل هذا الإجماع قطعي ولا ليس قطعيا؟ إجماع كلامي قطعي. طيب هذا الإجماع القطعي من مسائل الدين المعلوم بالضرورة ولا ليست معلومة بالضرورة؟ إذا كان مما هو معلوم بالضرورة يكفر من خلفه. إذا كان الأشياء المعلوم بالضرورة أجمعوا على أنه يحرم أن يتزوج الرجل بأمه، يحرم أن يتزوج الرجل بعمته، يحرم أن يتزوج الرجل بجدته، زواج الرجل بالجدة هذا إجماع أنه حرام، أنه حرام. فلو أن إنسانا قال لا، الذي يحرم بالقرآن أن يتزوج الرجل من أمه لكن تزوج بجدته لا، نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه يحرم على الرجل أن يزوج جدته كما يحرم عليه أن يزوج أمه وابنته. على ذلك من يخالف ذلك يكفر. لذلك الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وبتخميس مهله، بقتله وبتخميس مهله. يبقى من خالف الإجماع حكما مجمعا عليه، إما أن يكون قطعيا هذا في ثبوته وأنه معلوم بالضرورة، وإما يكون هذا الإجماع ظني سكوته وفيه كلام للعلماء، يبقى على ذلك الإجماع القطعي بشرط أن يكون معلوما، لأنه كم من الإجماعات ليست معلومة عند الناس. إذا قالوا الإجماع على حرمة بيع أم الولد والراجح أن فيها خلاف، لكن الإجماع في عصر من عصر، هل نقدر نكفر اللي يقول أنا حبيع أم الولد؟ هذا شيء من أنت ممكن ما تعرف شيء أم الولد. يبقى هنا لما نقول الإجماع عليها على حرمة بيعها، نقول لا أعرفه إلا أهل الخصوص، قليل من الفقهاء أو قليل من الناس اللي يعرف هذا الشيء وهذا الحكم، يبقى لا نكفر الذي يخالفه. طيب، هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد ولا لازم الإجماع ينقله جمع عن جمع؟ نقول الإجماع إذا نقله جمع عن جمع فهو القطعي الثبوت، إذا نقله واحد عن واحد بهذا الظني الثبوت، وحكم حكم حديث الآحاد، حكم حكم حديث الآحاد يجب القول به ويجب العمل به، وإن كان لا يكفر الذي يتركه إلا إذا كان معلوما من الدين بالضرورة. يبقى ده الإجماع، والمرة الجاية نأخذ الدليل الرابع اللي هو القياس إن شاء الله، ونأخذ الآن جزء من الفقه.